أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وروى ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء، وأن نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أوقات الدعاء المستجابة كما سمعنا في الحديث ساعة في الليل، وأطلقها، وفي حديث ذكر أنها في النصف الثاني من الليل، وأنها في الثلث الأخير من الليل، ساعة من الليل يستجيب الله عز وجل فيها. فأفضل ما يتقرب العبد لله عز وجل بأن يصلي، يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، ثم يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، يستغفر ربه، يطلب من ربه. فالله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ الله عز وجل يفتح باب التوبة ويبسط يده بالتوبة لمن يشاء من خلقه. فعلى المؤمن أن ينتهز هذه الساعات، ساعات الليل، في قراءة القرآن، في الاستغفار، في دعاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا من آداب قراءة القرآن أن المؤمن يكون على أكمل هيئاته، وأكمل هيئة يكون عليها وهو في الصلاة، يكون على وضوء، يكون قائمة، يكون خاشعة، يكون مستقبل القبلة. على ذلك أكمل الهيئات أن يقرأ القرآن وهو في الصلاة. ولا مانع من أن يكون المؤمن إذا كان لا يحفظ القرآن وهو في صلاة نافلة ويصلي وحده في بيته، أن يفتح المصحف وأن ينظر فيه ويقرأ بما أمامه في كتاب الله عز وجل، لا مانع من ذلك. لكن إذا كان يقرأ من حفظه فهذا أفضل من أن يقرأ في الصلاة من مصحف. إنما الأمر واسع، طالما أنه وحده وأنه يريد أن يختم القرآن ويقرأ كثيرا فله أن يفعل ذلك. في أوقات التي تختار للقراءة منها ما كان في الصلاة، وهو أفضل ما يكون قراءة القرآن. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القراءة، يقرأ قراءة طويلة في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل، فهذه من أفضل الصلاة، الصلاة التي تكون طويلة. ده إذا كان الإنسان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس فيقرأ قراءة لا يشق على الناس فيها. تطويل القيام في الصلاة مع كثرة القراءة أفضل من تطويل السجود. إن كل هيئة من الهيئات لها ما يناسبها. القيام في الصلاة فيه قراءة القرآن، قراءة القرآن أعظم ما يكون في الأجر. السجود فيه الدعاء، هذا طلب تطلب من الله عز وجل. فعلى ذلك لو أنك أطلت في القيام أو كان لك التخيير، أفضل أشياء أن تستوي هيئة صلاتك. ولكن مش كلنا حنكون كالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ويركع بقدرها ويسجد بقدرها، لحل يشق علينا هذا جدا. ولكن لا مانع من أن تقرأ قراءة طويلة ثم تركع، تطيل بما تقدر من غير ما تشق على نفسك. قد يطيل الإنسان فيقرأ عشر، فيكون في الركوع يقول سبحان ربي العظيم بقدر ما يقرأ عشر آيات، أو بقدر عشر تسبيحات، أو بقدر عشرين، ثلاثين، مئة، بقدر ما يقدر. وكل إنسان بحسب ما تستهويه صلاته، وبحسب ما يستمتع في صلاته، بطول القراءة أو بطول الركوع أو بطول السجود، فكله حسن. والتسوية بين هذه الأشياء كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أوقات قراءة القرآن الليل، وإن كان بالنهار أيضا تقرأ القرآن بالنهار، ولكن الليل مع السكون الذي في الليل بيكون أجمل وأوقع في القلب، وخاصة إذا كان بعد نوم، تقوم من نوم فتقرأ، وخاصة في الصلاة. القراءة أيضا بين المغرب والعشاء هي من الليل، وعرفنا أن الصحابة كانوا يقومون بين المغرب والعشاء ويعدون ذلك من قيام الليل، ويتأولون الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى. فكان في هذا الوقت بين المغرب والعشاء عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء، فكانوا ينتظرون صلاة العشاء فكانوا يقضون هذا الوقت في الصلاة، يصلون بين المغرب والعشاء كما جاء في الأثر عنهم رضي الله عليهم. في النهار تقرأ القرآن من أفضل الأوقات بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح وباقي الأوقات كله في أي وقت تقرأ فيه، ولكن اختيار العلماء يعني هذه الأوقات يكون أوقات فيها شيء من الفراغ، إنسان بعد رجوعه من العمل يكون متعبا لما يقرأ القرآن حيبقى باله مش رايق وهو يقرأ القرآن، بخلاف ما يكون قبل عمله يكون مستحضر الذهن صافي الذهن في قراءته القرآن. فمن أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر قراءة القرآن طبعا مع ذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأيام من أفضل الأيام للعبادة ولقراءة القرآن لا شك في يوم عرفة، اليوم الذي يطلع الله عز وجل على عباده، أفضل ليالي تكون ليالي رمضان كلها، كذلك من الأيام يوم الجمعة، يوم فيه عبادة ويوم عيد للمسلمين، والمسلم يذهب إلى بيت الله عز وجل متوضئا ينتظر الخطبة وينتظر صلاة الجمعة، في الوقت هذا تصلي ما كتب لك وتقرأ القرآن، تقرأ سورة الكهف، تقرأ ما يسره الله عز وجل لك، هذا من الأوقات الحسنة في القراءة. كذلك في يوم الاثنين ويوم الخميس يرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيام العمل الصالح، وأفضل الشهور إطلاقا هو شهر رمضان. في ختم القرآن العلماء يستحبون أدابا وأشياء ليست فرضا واجبا وإنما استحبوا أشياء، منها قالوا أنه يختم القرآن إما في أول نهار أو في آخر النهار، يعني كأنهم نظروا في أول نهار في صلاة الفجر يعني بيكون ملائكة ليل والنهار، العصر بيكون ملائكة الليل والنهار، هذا حسن وإذا قرأ في أي وقت وخدم في أي وقت لا مانع، لكن هم نظروا اللي بيختم القرآن بيدعو عشان يدعو، يعني بيهيئ لك الوقت اللي انت تبقى مستعد فيه للدعاء ولك طول بال على الدعاء وطلب وإلحاح على الله عز وجل، لابد أن يكون وقت فيه سكون، فلذلك استحبوا في أول النهار يكون الإنسان بعد ما يصلي الفجر متفرغا جالسا في بيت الله أو في بيته ينتظر أن يذهب إلى عمله مش مشغول بشيء فيقرأ القرآن ويختم ويدعو بما شاء الله عز وجل، أيضا هو توجه إلى عمله فيفتح له أبواب الرزق بهذا السبب أنه دعا الله سبحانه بعدما قرأ القرآن. فإذا كان في آخر النهار كذلك، وكأنهم نظروا إن آخر النهار يدل على النهاية والآخرة، في آخر النهار كأنه الإنسان يستشعر الغروب يستشعر المضي والخروج من الدنيا، فاستحبوا إنه تذكر أشياء وهو يختم القرآن يتذكر بخروج النهار إنه راجع إلى الله، فيستكثر من الدعاء فيستحضر الإخلاص في دعاء حين يستحضر الخروج والرجوع إلى الله والموت والقبر وهكذا. كذلك استحب السلف رضي الله عليهم أنه يوم يختم القرآن يكون صائما، وهذا ليس فرضا واجبا، إنما كل هذه أشياء يعني بينظرون لإجابة الدعاء، ستدعو وأنت تختم القرآن فليكن حالك على أحسن حال، حال تكون متفرغا فيه، الله عز وجل يستجيب من العبد الذي ليس لاهيا ولا ساهيا، فإذا كان على هذه الأحوال يكون مستحضرا للخشوع والخشية من الله فسيذكر الله عز وجل وسيدعو بأفضل الدعاء. أيضا قال السلف رضي الله عليهم يستجاب الدعاء عند الختم، ومن ذلك ما صح فيه الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا عند سعيد بن منصور رواه الدارمي ورواه الطبراني بإسناد صحيح، وفيه كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا، دعا يعني أحب إنه تنزل البركة عليه وعلى أهله، فيقوم يختم مع أهله يجمع أهله ويختم القرآن ويدعو، ما قالش في صلاة، ما قالش في صلاة، كأنه في الورد بتاعه، في ورده، في حفظه للقرآن، في تسميعه للقرآن، لما يجي عند الختمة يجمع أهله، هذا شيء جميل وشيء عظيم أن الإنسان يكون بينه وبين أهله ما يذكرهم بالدعاء وما يذكرهم بالآداب وما يذكرهم بالقرآن وما يذكرهم بالآخرة، وأنه يعودهم على مثل ذلك أنه يدعو ويدعون معه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن البعض يستحي لك أقعد لوحدي وأدعو لوحدي، يقوم أهله لا يعتدون في ذلك، ما يبقاش عندهم أنه يقرأ القرآن ويجتمع على قراءة القرآن أو على تسميع القرآن أو على الدعاء، وأغلبنا يفعل ذلك أنه لوحده ما ليش دعوة بغير، مع أن الله عز وجل يقول أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على ذلك. الأهل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فهذا شيء عظيم من أنس رضي الله عنه، يجمع أهله ويجلس معهم ويقرأ القرآن، يختم مش كل القرآن لكن يختم بهم السور الأخيرة، ثم يدعو ويدعون معهم. من ذلك أيضا سعد بن أبي وقاص، ابنه ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يجلس مع أبيه ويمسك المصحف على أبيه، وأبوه يسمع، أبوه يسمع، ما يستحيش أن ابنه يسمع، الأب يسمع والعكس كذلك. ومرة من المرات الأب بيسمع والابن جالس، وبعد الابن فاتح المصحف قال فاحتككت، كأنه هرش ولعل يده تكون مست عورته، فأبوه قال له قم فتوضأ. ما فيش حياء في الدين، التعليم في الدين، أنت مست يدك عورتك قم وتوضى حتى تمسك المصحف. الأمر لا الأب يستحي من ابن ولا ابن يستحي من أبي في ذلك الأمر، احتاج إلى شيء ففعله، فأمره أبوه أنه يقول كنا نؤمر بهذا شيء قم فتوضى، يعلمه هذا العلم الشرعي الجميل، أن الأسرة تحفظ كتاب الله عز وجل، الأب يعلم أولاده ويتعلم من أولاده ويسمع بعضهم على بعض، هذا شيء عظيم. أيضا استحب الدعاء بعد الختم، سواء أنه ختم في صلاة نافلة أو ختم من غير الصلاة، استحب الختم، وأنه يدعو الداعي بما في ذلك من صلاح المسلمين وصلاح ولاة أمور المسلمين، ويختار الدعوات الجامعة. واستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى، وسموها بالحال المرتحل، الحال المرتحل، جاء حديث في ذلك لكنه ضعيف، حديث الحال المرتحل، إنما استحب العلماء هذه الهيئة، إنه يعني مش أنه خلص ختمنا النهاردة قل أعوذ برب الناس اقفل المصحف خلاص على كده، لا، يروح جاي بادي تاني من الفتحة ويقرأ آيات من البقرة، يعني كأنه يقول أنا ما زلت مصرا على ذلك، أنا مستمر على ذلك، مش هخلص القرآن أبدا، خلصت وبديت، خلصت وبديت، هذا يسموه الحال المرتحل، يعني كلما حل نزل هنا ارتحل لأخرى، كأنه الأخذ من ترحال الإنسان في الدنيا، حال مرتحل من سورة إلى سورة حتى يختم ويبدأ من أول القرآن مرة ثانية. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، يعني بالليل قراءة القرآن والتدبر، بالنهار العمل بما قرأه في الليل، هذا شيء جميل، ولذلك حفظوا القرآن وعملوا بالعلم الشرعي الذي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: ليكن حامل القرآن، إنسان الذي يحفظ القرآن، على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل. وهنا يحفظ القرآن، يحفظ نصفه، يحفظ ربعه، طالما أنه بيحفظ القرآن فهو حامل القرآن، حامل سورة من القرآن، هذا شيء عظيم. ولكن ليكن حاله وعمله يوافق هذا الذي هو عليه، يحفظ القرآن يبقى يعمل بذلك، يقوم يترفع عن الأشياء الدنيئة، عن الأشياء الخسيسة من الصفات ومن المكاسب وغيرها، فيقول العلماء يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، يتصون عن المكسب الدنيء اللي يكون فيه الحقارة، اللي يكون فيه مكاسب بالغش، بالتدليس، يبيع على البيع، يشتري على البيع، يخدع الناس فيها، ولك لا، يرفع نفسه، ده انت حافظ القرآن ليه تعمل هذا الشيء؟ يقول لك احذر من انك تقع في شيء حرمه الله عز وجل، حتى لو كان في نظرك شيئا يسيرا قليلا. وليكن حافظ القرآن هذا شريف النفس عفيفة، يعني لا يذل نفسه، لا يضيع حفظه في ان يذل نفسه بين الناس، فليكن ذله لله وحده سبحانه. ليكن متواضعا للصالحين، ليكن متواضعا للصالحين. يمكن في إنسان يكون عنده تواضع، يتواضع لأهل المناصب، يتواضع للناس الكبار، يتواضع، ولكن مع من أقل منه يترفع عليهم وتعالى. لا، التواضع صفة في الإنسان لجميع الخلق، مع الجميع يكون متواضعا، لا يترفع عن أحد، إلا أن يكون هذا الأحد اللي بيترفع عنه إنسانا كافرا، إنسانا ملحدا، إنسانا مجادلا في دين الله عز وجل بالباطل، يقوم يصون نفسه أنه يقعد مثل هذا،
ربنا نهانا أن نجلس معها، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر إنه لو أعدت مع هؤلاء إنك إذا مثلهم. يبقى يرفع نفسه أن يجلس مع مثل هؤلاء الظلمة والفجرة والكفار. ليكن شريف النفس عفيفا متواضعا للصالحين وضعفة المسلمين، متخشعا ذا سكينة ووقار. متخشعا يعني يظهر عليه أثر الخشوع، ليس رياء ولا سمعة، الرياء فظيع جدا، الرياء يحبط العمل ويضيعه، ولكن تواضعا لله سبحانه، خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان الزهاد في الماضي الواحد منهم الناس لا يعرفون حاله، وإذا اشتهر في مكان بزهده هرب من هذا المكان لمكان آخر حتى لا يشتهر بينهم فلان هذا الزاهد وفلان هذا الصالح. فليكن التخشع بين يدي الله عز وجل ليس تكلفا وإظهارا للخلق، وإنما تكون عادة للإنسان إنه اعتاد أن يتواضع بين يدي الله عز وجل وتواضع لخلقه. ليحذر المؤمن أن يتخذ القرآن معيشة يكتسب بها، وليحافظ على تلاوته ويكثر من كتاب الله بحسب حاله. أن يتخذ القرآن معيشة، يعني هو في الحديث خيركم من علم القرآن وعلمه. ولما واحد من الصحابة رقى هو أبو سعيد الخدري وأعطوه أجر على ذلك، قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. يبقى لا مانع أن يعلم وأن يأخذ أجر، إنما يجعل هذا الشيء وسيلة إنه يأخذ أموال الناس، وإن على أدمة الدين حديلت، لا لا ما ينبغيش أبدا هذا الشيء. ليكن نيته أنه يستعين بهذا على حياته، يستعين بهذا على طاعة الله، ما فيش مانع يشتغل محفظا للقرآن ويأخذ أجر على ذلك، لكن ما يكونش الهم المال، مش هيدوني مال عدل ححفظ عيال تحفيظ وحش، مش ححفظهم حاجة طالما على قد فلوسكم. القرآن أبدا لا يكون مثل هذا الشيء. فلذلك الإنسان المؤمن يعلم القرآن ابتغاء وجه الله، فإذا أعطي أجر على ذلك فلا يغالي في ذلك، وليأخذ ما أعطي في ذلك، ولا يكون الهدف هو أخذ المال. يكون اعتناؤه بتلاوة القرآن في الليل وفي النهار، وإن كان في الليل يكون أشد في ذلك. وليحذر من النسيان، وليحذر من النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، يعني خلي على طول مع القرآن، لا تترك القرآن، تقرأه بالليل والنهار، تراجع حفظك على طول. وكثير من إخواننا يقول أنا أحفظ أحسن ولا أراجع اللي فات، الاثنين ما فيش فرق بين هذا وذاك. راجع الماضي، اجعل نفسك وردا في اليوم انك تراجع الماضي بحسب قدرتك على الحفظ. راجعت من الماضي كل يوم جزءا مما تحفظ، كل يوم حزبا مما تحفظ، اكثر او اقل بحسب قدرتك انت، وبعدين تحفظ شيئا جديدا. وما تكترش من الجديد اذا كان حفظك للماضي ضعيف. لو ان انسان حفظ 10 أجزاء وبيحفظ جديد ينسى القديم، متن هذا الشيء القديم، احفظ وراجع فيه، وبعدين احفظ من الجديد يسيرا، لا مانع احفظ 5 آيات 10 آيات أقل أو أكثر بحسب قدرتك، ولكن الذي حفظت لا تنساه، لا تنساه. ليس من النسيان أن يقال نسيت حرفا، نسيت كلمة، لا لا لا. المقصد النسيان إن أنت حفظته تسيبه من غير مراجعة ولا شيء، تقوم تهجر القرآن. وده اليوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور، حفظوه وسبوه ولم يعملوا بهذا القرآن وهو عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده صلوات الله وسلامه عليه لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، أشد تفلتا. لأن القرآن عزيز، القرآن عزيز، تحب القرآن وتقبل عليه يقبل عليك وتحفظه وتفضل مع القرآن، تعرض عن القرآن وتتناسى لهو هيعرض عنك أكثر من إعراضك عنه. القرآن عزيز، فاحرص على حفظ كتاب الله وعلى مراجعة آيات كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.